إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 90 على 72 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. ولا زلنا في بيان أبواب الجمعة وما يتعلق بها من آدابها قبلها ومن الخطبة الصلاة وسننها وغير ذلك. قال: ذكر اختلاف أهل العلم في الإشارة وتحصيب من يتكلم والإمام يخطب. في الإشارة يعني في الإشارة إلى من يتكلم وتحصيبه، تحصيبه أي رميه بالحصى. أما الإشارة إليه فثابتة، وأما رميه بالحصى فالذي يظهر أن من فعله إنما فعله تنبيها لا زجرا، لأن الزجر لا يكون بالأذى، وإنما يرميه بالحصى لينبهه. وإذا كان كذلك فهو لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى فقد لغى، لأن المراد بمس الحصى يعني تلهيا، بخلاف الذي يأخذ حصاة ويرمي بها إنسان لينبهه، فهذا لا يقال فيه مس الحصى. قال: واختلفوا في الإشارة إلى من يتكلم والإمام يخطب بالإنصات، يعني الإشارة إليه بالإنصات كأن يفعل له هكذا أو يضع يده على فيه. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يحصب من تكلم والإمام يخطب، وربما أشار إليه. وممن رأى أن يشير إلى من يتكلم والإمام يخطب عبد الرحمن ابن أبي ليلى وزيد بن صوحان. زيد بن صوحان هذا قيل له صحبة، ومالك والأوزاعي وسفيان الثوري. القول الثاني: وكره الطائفة الإشارة إلى المتكلم والإمام يخطب، وكره بعضهم الرمي بالحصى. وممن كره الإشارة إلى المتكلم والإمام يخطب طاووس، وكره الرمي بالحصى زيد بن صوحان وعلقمة. قال أبو بكر بن المنذر. فهذا هو العلم الذي يقال فيه علم الاختلاف، تعرف اختلاف الفقهاء وكيف تخرج من اختلافهم، والخروج من اختلافهم إنما هو بالرد إلى الكتاب والسنة، كما قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا ليس بالأمر الهين، فإن الذي لا يرد الاختلاف إلى الكتاب والسنة فهذا دليل على قلة إيمانه. إن كنتم تؤمنون، بعض الناس إذا رأى الاختلاف يقول خل الاختلاف على ما هو عليه وخذ بما شئت من اختلافهم، هذا ما رد إلى الكتاب والسنة، فهذا دليل على ضعف إيمانه. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم قال سبحانه ذلك خير وأحسن تأويلا، فرد التنازع بين الفقهاء والعلماء إلى الكتاب والسنة هذا خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة. وأما أن يبقى كل واحد على ما هو عليه فهذا والله شر. إذا أنت على قول وصاحبك على قول يناقضه كيف تتآلف معه؟ وعند النقاش يرمي بعضهم بعضا بالجهل وتسوء النيات، فلا يؤلف بين الناس إلا السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي بالسنة. قال أبو بكر: إذا تكلم امرؤ والإمام يخطب أشير إليه. شوف الدليل: استدلالا بإشارة من كان بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى قيام الساعة؟ فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، والحديث في البخاري ومسلم، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قائما يخطب على المنبر، قام رجل فقال: متى قيام الساعة يا نبي الله؟ فسكت عنه وأشار الناس إليه أن اجلس واسكت. حديث في البخاري ومسلم تقدم في ذكر الأمر بإنصات المتكلم. فابن المنذر يقول استدلالا بفعل الصحابة وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قال: مع أن حال الخطبة لا يكون أكثر من حال الصلاة، والصلاة ثبت فيها الإيش؟ الإشارة. الصلاة ثبت فيها الإشارة، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة قاعدا وقام الناس خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا وهو في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليه يرد إشارة، فحال الخطبة لا يكون أكثر من حال الصلاة، بل الصلاة أعظم. وإذا ثبتت الإشارة في الصلاة فثبوتها في الخطبة من باب أولى. قال: وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على الذين دخلوا فسلموا عليه وهو في الصلاة بالإشارة. تقول: وغير ذلك من الوقائع، وغير ذلك من الوقائع لما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة جالسا فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا قال فالإشارة تحسن في مثل هذه الحال فإن لم يفهم عنه سبح به طبعا هذا في الصلاة لأن التسبيح لما جاز في الصلاة يفهم به المصلي من سبح به كان ذلك في الخطبة الذي يظهر والله أعلم إن التسبيح في الخطبة يعني يمنع لأن حال الخطبة في هذا حال الخطبة في هذا يختلف عن حال الصلاة لأن السكوت في الخطبة يعني مقدم السكوت في الخطبة من أجل استماع الناس إلى الخطبة ومن أجل منع الفوضى والتشويش بخلاف الصلاة الصلاة يسبح به حتى يفهم فإذا الذي يجوز في الخطبة إنما هو الإشارة إنما هو الإشارة لأنك إذا جوزت التسبيح أو التنبيه بالكلام فتح الباب فتح الباب وحصل التشويش الذي هو ضد مقصود الخطبة فابن المنذر هنا يقول أجوز كان ذلك في الخطبة أجوز يفهم به من سبح به قال فأما الرمي بالحصى ومسه فلست أراه إذا كان الإمام يخطب لأن في الرمي به أذى للمرمي به والجواب على هذا ماذا أن الرامي لا يقصد الأذى كما كان ابن عمر رضي الله عنه يرمي الناس بالحصى إذا وجدهم يعني يصلون الضحى في المسجد على صفة معينة فهذا رمي للزجر وأما إذا كان الرمي للتنبيه فهو جائز فابن المنذر يقول لأن في الرمي به أذى للمرمي به قال ومسه مكروه مسه مكروه على وجه الإيش على وجه اللهو والانشغال به وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن مس الحصى فقد لغى عرفت أن هذا مس الحصى من أجل التنبيه لا يدخل في هذا الحديث والحديث رواه مسلم قال ذكر إنصات من لا يسمع الخطبة قبل وجود هذه المكبرات والمساجد كبيرة وربما صلى الناس خارج المسجد فلا يسمعون الخطبة لكن يعرفون أن في خطبة فهذا الذي بعيد عن الخطيب أو خارج المسجد هل يجب عليه الإنصات سيأتيك أن الراجح من أقوالهم النعم، أنه يجب عليه الأنصات وإن لم يسمع الخطبة، وذلك لظاهر الحديث. قال: اختلف أهل العلم في الكلام والمتكلم لا يسمع الخطبة. قول الأول: فرأت طائفة الإنصات سمع الخطبة أو لم يسمعها. كان عثمان بن عفان يقول رحمة الله على ابن المنذر وأمثاله، انظر كيف يبدأ بالصحابة ومن بعدهم، ثم بعد ذلك يأتي بالأئمة الأربعة المتبعين. تجد الآن أناسا يقول: أنا أقرأ الفقه على المذاهب الأربعة، فيعرف ماذا قال مالك، الشافعي، أبو حنيفة، أحمد، ويكتفي. لا، يعني يبدأ من العهود الأولى، بل أحيانا تجد المسألة لم يقل بها أحد من الأئمة الأربعة وهي مأثورة في العهود الأولى، كعدة امرأة المفقود. شيخ الإسلام دوما يمثل بهذا المثال، عدة امرأة المفقود، وأن عمر حكم أنها تتربص كم؟ 4 سنين، صح؟ تتربص 4 سنين. يقول شيخ الإسلام: وهذا يعني لا يعرف في المذاهب الأربعة. قال: كان عثمان بن عفان يقول للمنصت الذي لا يسمع، المنصت يعني الساكت، هذا ما يدل علينا الإنصات يعني السكوت، لأنه قال للمنصت الذي لا يسمع، يعني الساكت الذي لا يسمع، من الحظ مثل ما للسامع المنصت. سبحان الله، هذا له أجره وهذا له نفس الأجر. ورأى ابن عمر رجلا يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة فرماه بحصن، فلما نظر إليه، يعني هذا المنبه، وضع يده على فيه، يعني وضع ابن عمر يده على فيه يسكته، وقال عبد الله بن مسعود: إذا رأيت الشيخ يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقرع رأسه بالعصا. أيضا هذا يكون للتنبيه. وروينا عن ابن عباس وابن عمر أنهما كان يكرهان الصلاة والكلام يوم الجمعة بعد خروج الإمام. ثم ذكر بإسناده، وهذا إسناد معروف، الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي، عن الشافعي عن مالك عن أبي النضر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته: وقل ما يدع ذلك إذا خطب. إذا قام الإمام، هذا قوله، فخطب يوم الجمعة فاسمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع المنصت. هذا رواه مالك في الموطأ، والشافعي في مسنده، وعبد الرزاق، والبيهقي. وبإسناده عن ابن عمر أنه رأى رجلا يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة فرماه بحصن، فلما نظر إليه يعني الرجل وضع يعني ابن عمر يده على فيه إشارة إلى تسكيته. هذا رواه ابن أبي شيبة. وكان الشافعي يقول إذا ابتدأ الإمام في الكلام لم أحب أن يتكلم حتى يقطع الإمام الخطبة الآخرة. وبه قال أبو ثور. القول الثاني وكان عروة بن الزبير لا يرى بأسا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة يوم الجمعة. هذا اجتهاد من عالم. وروينا عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وإبراهيم بن مهاجر. إبراهيم بن مهاجر روى عن النخعي والشعبي ومجاهد، فلعله تفقه بهم، وهو في الحديث لا بأس به ما لم يخالف. قال والشعبي وأبي بردة أنهم كانوا يتكلمون والإمام يخطب، وقال بعضهم إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا، يعني للحجاج. هذا اجتهاد مردود عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالإنصات مهما كان الخطيب. قال أبو بكر ليس لأحد أن يتكلم والإمام يخطب. سبحان الله، إمام مع أن هؤلاء أئمة كبار. قال ليس لأحد أن يتكلم والإمام يخطب على ظاهر حديث أبي هريرة. فلنتعلم هذا أيها الإخوة، ولنتجرد للسنة واتباعها، فإن السنة لا يخصصها إلا سنة. السنة لا يخصصها إلا سنة. وللأسف تجد بعض الناس إذا رأى مثل هذه الأقوال وكان الخطيب لا يعجبه ماذا يقول؟ يقول إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير و و و كانوا يتكلمون والإمام يخطب، فصار مجدي، صار هوى. سن يتجرد للسنة. يقول ابن المنذر على ظاهر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت والإمام يخطب. فالكلام غير جائز والإمام يخطب على ظاهر هذا الحديث، سواء سمع أم لم يسمع، سواء كان الخطيب عادلا أو جائرا، سواء كان الخطيب سنيا أم مبتدعا. إذا جازت الصلاة خلفه وكان خطيبا فلا بد من تطبيق السنة معه. قال ذكر قراءة القرآن والذكر في نفس القارئ وهو لا يسمع خطبة الإمام. طيب، الحالة التي ذكرناها مسجد كبير والناس في مؤخرة المسجد لا يسمعون، والذين خارج المسجد لا يسمعون. طيب هم لا يسمعون، ماذا يفعلون؟ ها؟ على ظاهر الحديث لا بد من السكوت. طيب بعضهم استحسن ماذا؟ واحذر الاستحسانات. الحديث يا عبد البر وينك؟ الحديث إذا جاء عاما فلا يخصصه إلا حديث، وإذا جاء مطلقا فلا يقيده إلا حديث. لا يخصصه ولا يقيده استحسان ولا استحباب. هذا هو التجرد للسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمثل، والأمثلة كثيرة. الآن ابن المنذر نفسه على هذه القاعدة العظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، وأتبعه ستا من شوال. إذا أنت في مصنف عبد الرزاق وجدت معمر رحمه الله يقول لا، يعني معاذ الله ما يصوم الأيام التي يعني بعد العيد، لأن هذه الناس يأكلون ويشربون، ثم ذهب وقال يصوم أيام الغر وثلاثة قبلها أو ثلاثة بعدها. سبحان الله، ما الدليل على هذا التقييد؟ الحديث مطلق، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، كل إنسان يصوم الأيام التي تناسبه. لكن أن نخرج من إطلاق هذا الحديث إن الأيام التي بعد الفطر يكره صومها، ما الدليل على الكراهة؟ وهكذا أيها الإخوة، إذا مثلا في مسألة الإنكار العلني على الحكام جاءت النصوص عامة أنه لا يجوز الإنكار العلني، طيب هناك وقائع لبعض الصحابة وغيرهم أنهم أنكروا مما يفهم منه أنه إنكار علني، يفهم منه. فما الواجب؟ الواجب أحد أمرين، إما أن نرد هذه الوقائع ونفهمها في ضوء الأحاديث التي تمنع من الإنكار العلني، أو أننا نرد هذه الاجتهادات. لكن تجد بعض العلماء بعد أن يقرر المسألة تقريرا بالغا يأتي في آخره ويقول ماذا؟ يقول وقد، أول ما يقول قد وقف، لأن هذا سيكون تخصيص أو تقييد بدون دليل. قال وقد قال بعض العلماء أن المنكر عليه إن كان حاضرا، والمنكر ذا هيبة، وذكر 14 آخرين. قال فحينئذ يجوز الإنكار العلني. من أين هذا؟ من أين هذه الشروط وهذه القيود؟ وأنت سبحان الله عند التأمل في الأدلة التي جاءت مطلقة وعامة تجد أن عمومها وإطلاقها هو الذي يوافق القياس. يعني مثلا مسألة الإنكار العلني، هذه الشروط والقيود التي ذكروها، أنت عندما تنظر إلى الواقع لا تجد لها وجود. ثم إن الناس ناس، إذا كان الواحد منا إنسان العادي ما يتحمل الإنكار العلني، فما بالك بولي الأمر؟ فلا سلامة إلا في اتباع النصوص. إذا جاء النص عاما لا يخصصه إلا نص، وإذا جاء مطلقا فلا يقيده إلا نص. فنتأمل في هذا، ومخالفة هذا المنهج وهذا المسلك إذا الإنسان اعتاد عليه فيبتعد عن السنة قليلا قليلا، إلى أن يأتي في يوم من الأيام وربما فارقها، وربما يقول لا يجوز النظر في كتب السنة، وإنما تنظر في كلام الفقهاء، لأن الفقهاء عرفوا هذه السنة وخرجوا لك بالنتيجة. طيب لما خرجوا لي بالنتيجة هل خرجوا متفقين؟ لو خرجوا متفقين على العين والرأس، لكن هم يخرجون مختلفين، فمن أتبع منهم؟ فلا سلامة إلا في التجرد للسنة. هذه كلمات نكررها استفادة من منهج هذا العالم ابن المنذر رحمة الله عليه. فالآن ذكر قراءة القرآن والذكر في نفس القارئ، يعني هو بعيد يقرأ في نفسه. طيب كيف يقرأ في نفسه؟ هو ساكت لكن في نفسه يمرر على قلبه مثلا سبحان الله والحمد لله على قلبه. هذا الذي في النفس، الذي في النفس لا حكم له لأنه ليس بكلام، يمرر في نفسه وعلى قلبه ما يريد. قال ذكر قراءة القرآن والذكر في نفس القارئ وهو لا يسمع خطبة الإمام، فنقول الذي في النفس لا حكم له. ومع هذا، مع أن الذي في النفس لا حكم له، لكن السلامة في اتباع الحديث، يعني يسكت باطنا وظاهرا، يسكت باطنا وظاهرا. وربما يأتي الرأي ويقول طيب هذا لا يسمع والوقت بيضيع عليه، فلماذا لا نجوز له هذا؟ لأن هذا لو كان خيرا لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء الحديث عاما فلا نخصصه إلا بدليل. اختلف أهل العلم في المرء يذكر الله في نفسه وهو لا يسمع الخطبة أو يقرأ، يعني يذكر الله في نفسه أو يقرأ، يعني يقرأ في نفسه، يقرأ القرآن يعني. فقال الطائفة أو فرخصت طائفة فيه، فممن رخص في القراءة يعني في نفسه النخعي وسعيد بن جبير، وقال علقمة، لعل، حتى شوف علقمة يقول لعل ذلك لا يضره، ووالله لو كانت سنة ظاهرة ما تردد علقمة ولا غيره، قال لعل ذلك لا يضره. ورخص عطاء في الذكر والإمام يخطب، وكان الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون بالقراءة والذكر بأسا إذا لم يسمع الخطبة. وقال الأوزاعي في العاطس يحمد الله في نفسه، في العاطس يحمد الله في نفسه قدر ما يسمع أذنيه. القول الثاني وكره الطائفة ذلك، كان الزهري يقول كان يؤمر بالصمت، والزهري ينقل كان الزهري يقول كان يؤمر بالصمت، والزهري أدرك يعني بعض الصحابة، شوف كده من أدرك الزهري من الصحابة، أنس. طيب شوف غيره. وقال طاووس لا يدعو أحد بشيء ولا يذكر إلا أن يذكر الله، وكان الأوزاعي يأمر بالصمت، والأوزاعي إمام في السنة. وقال أصحاب الرأي أحب إلينا أن يستمع وينصت. قال أبو بكر يذكر الله في نفسه، ولسنا مع أبي بكر في هذا. قال ويقرأ القرآن إن شاء. قال ذكر تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب، يعني ما حكمه؟ قال أبو بكر اختلف أهل العلم في تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب. القول الأول فرخصت طائفة في تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب، وممن رخص في ذلك الحسن البصري والنخعي والشعبي والحكم، الحكم بن عتيبة وحماد، سفيان الثوري وأحمد وإسحاق، وكان قتادة يقول يرد السلام ويسمعه، وروي ذلك عن القاسم بن محمد. أدرك عشرة من الصحابة، والزهري أدرك عشرة من الصحابة. أنس من؟ عبد الرحمن بن أزهر،
محمود بن الربيع الأنصاري،
محمود بن الربيع،
روى عن عبد الله بن عمر نحو ثلاثة حديث،
أيوة،
روى عن السائب بن يزيد،
السائب بن يزيد، نعم. فإذا الزهري عندما يقول كان يؤمر بالصمت فهو يعني ينقله عن الصحابة. طيب، واختلف قول الشافعي في هذا الباب اللي هو تشميت العاطس ورد السلام، فكان إذ هو بالعراق يعنيش القول القديم، يقول ولا يشمتون عاطسا ولا يردون سلاما إلا بإيماء، وكان يقول بعد بمصر اللي هو القول الجديد، وإن سلم رجل على رجل يوم الجمعة كرهت ذلك ورأيت أن يرد عليه بعضهم. شوف التعليل، لأن رد السلام فرض. كيف ترد على الشافعي؟ ولا تقول يعني كيف أنا أرد على الشافعي؟ ها؟ الشافعي يقول لأن رد السلام فرض، كيف ترد؟ أيوة، رد السلام فرض، لكن منع منه مانع وهو الحديث أن المستمع للخطيب يوم الجمعة مأمور بالإنصات. قال لأن رد السلام فرض. قال ولو عطس رجل فشمته رجل رجوت أن يسعه، لأن التشميت سنة. نفس الجواب.
الصحابة الأخرى عن الزهري، عبد الرحمن بن الزبير،
هؤلاء تابعون. قال وكان سعيد بن المسيب يقول لا يشمتهم، وكذلك قال قتادة، وهذا خلاف قوله في رد السلام. يعني منهم من فرق بين الرد والتشميت، فقالوا يرد السلام ولا يشمتهم، ولعل الفرق عنده بينهما أن رد السلام فرض. كل هذا لا نحتاجه، ما نحتاج هذا، لأننا في موقف آخر، موقف فيه المنع مقدم، وليس كذلك تشميت العاطس. وقال أصحاب الرأي أحب إلينا أن يستمعوا وينصتوا رحمهم الله، فنحن مع أصحاب الرأي. وفرق عطاء بين الحالين، هذا تفصيل، وهل التفصيل يعتبر قولا ثالثا كما مر علينا في الأصول؟ الصحيح أن التفصيل لا يعد قولا جديدا، بل هو عمل بالقولين كل منهما في حال. فماذا قال عطاء؟ قال إن كنت تسمع الخطبة فاردد عليه السلام في نفسك، وإذا كنت لا تسمع فاردد عليه وأسمعه. وقال أحمد إذا لم يسمع الخطبة شمت ورد. والجواب تقدم مأمور بالإنصات، فلا يرد سلاما ولا يشمت عاطسا. وطبعا إذا أنت قلت ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره يقومون عليك، كل هذا من هذا الباب. وسيأتينا حديث إيش يحضر الجمعة ثلاثة نفر، ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو، ورجل حضرها يدعو، ورجل حضرها بإنصات وسكوت. فهذا الذي يغفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. قال أبو بكر، شوف كيف هذا الإمام بعدما حكى هذا الخلاف، قال ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطف فقد لغوت. هو يقول له أنصت ليش؟ هذا إيش يسمى؟ يأمره بليش؟ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد لغوت. ونفس الشيء إذا رددت عليه السلام فقد لغوت، وإذا شمته إذا عطس فقد لغوت، كل هذا من باب واحد. قال فالإنصات يجب على ظاهر السنة. قال وإباحة، شوف كيف، وإباحة رد السلام وتشميت العاطس غير موجود بحجة. وين الدليلكم على هذا؟ قال غير موجود بحجة، وإنما هو إيش؟ وإنما هو استحسان أو خطأ في الاستدلال. قال والذي أرى أن يرد السلام إشارة، صح؟ أن يرد أول شيء، هذا الذي يسلم ينبغي أن يتفقه، ما يسلم. طيب فإذا سلم، ابن المنذر يقول والذي أرى أن يرد السلام إشارة، وأنت ماذا ترى؟ أنه لا يرد عليه زجرا له، لأن هذه الحال ليست حال تسليم. قال ويشمت العاطس إذا فرغ الإمام من خطبته، حتى هذا أيضا. قال ذكر شرب الماء والإمام يخطب، نعم. كانوا يذكرون عن بعض المشايخ أنه مرة ذهب في يعني بعض البلاد هذه في شرق آسيا، فلما يعني وصل في أثناء الخطبة قاموا يأتون له بالضيافة والإمام يخطب يضيفونه. قال أبو بكر واختلفوا في الشرب والإمام يخطب، فرخص فيه طاووس ومجاهد والشافعي. قول الثاني ونهى عنه مالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل. وقال الأوزاعي إن شرب فسدت جمعته، شوف لأي درجة. بعضهم نسب الأوزاعي إلى الشذوذ في هذه المسألة. قال أبو بكر لا بأس به، لأن الأشياء على الإباحة ولا نعلم حجة تمنع منه. وإيش رأيك؟ حتى ما يقولوا عنا أن أنتم مناذرة، يقول لأن الأشياء على الإباحة، الأشياء على الإباحة، لكن في هذا الموطن ليست على الإباحة، الأشياء على الإباحة إلا في هذا الموطن. قال ولا نعلم حجة تمنع منه. هل تعلم حجة تمنع منه؟ ما هي؟ أحسنت، من مس الحصى، هذه حجة تمنع، لأن من مس الحصى هذا ملتهي، كذلك اللي يشرب هذا ملتهي. ثم قالوا إيش؟ قالوا لو عطش عطشا شديدا كيف ترد؟ اجعله ايش؟ اجعله صائما. الناس ما بتصوم، نعم. عطشه الشديد ما جاء إلا في هذه اللحظة، ومع ذلك ابن المنذر قال: والوقوف عنه أحسن في الأدب. طيب، في بحث في هذا الموضوع، الحنفية قالوا مكروه، وابن الهمام منهم قال محرم، المالكية قالوا بالتحريم، ومثله تحريق ما له صوت كورق وثوب جديد وسبحة. أيوة، هذا يمسك شيء من هذه التي يعبى فيها الماء ويعبث بها، وثوب جديد، ثوب الجديد الثياب اللي إذا تحرك صاحبها إيش تخرج صوتا، قالوا هذا مثله، وسبحة قاعد يوقع خرزاية على خرزاية وشغل الناس. الشافعية والحنابلة قالوا مكروه إلا في حال عطش شديد. قال: ذكر استقبال الناس الإمام إذا خطب. وهذه مسألة مهمة. الشيخ الألباني الإمام رحمه الله في الصحيحة 2080 بوب لها بإيش؟ قال: استقبال الخطيب من السنن المتروكة. استقبال الخطيب، وخاصة من الذين يكونون عن اليمين وعن الإيش وعن الشمال، الذين أمام الخطيب يستقبلونه، لكن تجد الذين عن يمينه وعن شماله يستقبلون الجدار. هذه سنة متروكة، وإنما تصبح السنة في هذا الذين عن اليمين وعن الشمال يستديرون حتى يستقبلوا الإمام. نعم. ثم ذكر الحديث، نبدأ به الشيخ: كان إذا صعد المنبر أقبلنا بوجوهنا إليه. هذا إجماع من الصحابة. كان إذا صعد المنبر أقبلنا بوجوهنا إليه، بوجوهنا، استقبال بالوجه، لأنه يمكن أن يستقبله لكن منشغل عنه بوجهه. ثم قال: أخرج البخاري في التاريخ الكبير وابن حبان في الثقات من طريق محمد بن القاسم عن مطيع الغزال عن أبيه عن جده مرفوعا، وتكلم الشيخ عن الإسناد. هذا مطيع الغزال عن أبيه عن جده، هذه من جملة يعني عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فهذا مطيع الغزال عن أبيه عن جده. وأطال الشيخ، قال نقل أيضا كلام ابن حبان لما قال: والخبر ليس بصحيح من طريق آخر. فقال الشيخ: فيه نظر، لأنه قد جاء من طرق يقوي بعضها بعضا مع شاهد لها في صحيح البخاري، وإليك البيان. فيا عبد البر عليك بهذا الإمام، وأما غيره فليس بإمام، فلا تشتغل بتشغيبه على الإمام. إلا إذا جاء الآخرون ببينة، فالبينة تقبل من أي إنسان. يعني سيأتينا حديث يعني فيه ابن إسحاق دلسه، والشيخ بحث وبحث ورد على الذين قالوا الرفع والوقف واو، قال وقد دلني بعض الإخوة المصريين على تصريح ابن إسحاق في مسند الإمام أحمد. الشيخ يرجع، لكن أن تعارض اجتهاد الشيخ بهذه البحوث، هذه بحوث، فدعك من هؤلاء المشغبين، ولو شئت أن أسمي لسميت. المهم، فالشيخ يقول قد جاء من طرق يقوي بعضها بعضا مع شاهد لها. ذكر حديث البراء بن عازب عن عدي بن ثابت عنه، وذكر ان ابن خزيمة قال هذا الخبر عندي معلول، والشيخ جاء بمتابعة من طريق ابن المبارك وأثبت الحديث، وعدي بن ثابت نفسه رؤيا فقال أبان بن عبد الله البجلي رأيت عدي بن ثابت اللي هو راوي الحديث عن البراء، رأيت عدي بن ثابت يستقبل الإمام بوجهه إذا قام يخطب، فقلت له رأيتك تستقبل الإمام بوجهك؟ قال رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه. وأيضا ذكر عن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر، يعني استوى على المنبر على وارتفع، صح، مش استولى على المنبر، هذا صحابي عربي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وذكر أيضا عن ابن عمر، فإذا عندك عن ابن مسعود وابن عمر ثم قال الشيخ وإن مما لا شك فيه أن جريان العمل بهذا الحديث من الصحابة ومن بعدهم لدليل قوي على أن له أصلا أصيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما ما بوب به البخاري. إيش قال البخاري؟ قال باب يستقبل الإمام، يستقبل الإمام القوم، واستقبال الناس الإمام إذا خطب. ثم ذكر البخاري الآثار، قال واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام، ثم أسند تحته حديث أبي سعيد الخدري، وسيأتينا. والحكمة أيها الإخوة في هذه السنة التهيؤ لسماع كلام الخطيب وسلوك الأدب معه في استماع كلامه، صح؟ عندما تخطب أو تتكلم وتجد الناس منشغلين عنك، هذا ليس من الأدب. قال فإذا استقبل بوجهه وأقبل عليه بجسده وبقلبه كان أدعى لتفهم موعظته. أن بعض الناس يقول لك أنا مقبل عليه بإيش؟ بقلبي، أنا أسمع، لا يلزم أنني أستقبل بوجهي وببدني، لا، لا بد من الظاهر والإيش؟ الظاهر والباطن. قال أبو بكر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن يستقبل الإمام يوم الجمعة إذا خطب. يعني كأن هذا إجماع، كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن يستقبل الإمام يوم الجمعة إذا خطب. فممن رأى ذلك ابن عمر وأنس بن مالك وشريح وعطاء. ذكر بالإسناد عن ابن عمر أنه كان يستقبل الإمام يوم الجمعة، وإسناده صحيح، وذكره الشيخ تحت الصحيحة 2080، وهو عند عبد الرزاق. الذي بعده عند ابن أبي شيبة بإسناده عن المستمر ابن الريان يا أبا خليفة، المستمر ابن الريان قال: رأيت أنس بن مالك جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام. هذا أيضا ذكره الشيخ في نفس الموضع، وذكر لنا فائدة غفل عنها الحافظ ابن حجر. المستمر ابن الريان قال إيش؟ قال: رأيت أنس. فهذا بحسب تقسيم الحافظ يكون هذا أقل شيء أنه من الطبقة الإيش؟ الخامسة. الحافظ جعله من الطبقة السادسة. لما تروح في التقريب المستمر ابن الريان يقول من السادسة، لا، لأن اللي من السادسة ما رأوا أحدا من الصحابة، الخامسة من رأى الواحد أو الاثنين من الصحابة، وهذا ينطبق على المستمر ابن الريان. فيكون المستمر ابن الريان من صغار الإيش؟ من صغار التابعين. وقال الزهري: كذلك كانوا يفعلون. الزهري كما تقدم كذلك كانوا يفعلون. وقال أشعث بن سليم، أشعث بن سليم أبوه سليم بن أسود المحاربي صاحب علي رضي الله عنه، روى عنه وشهد معه مشاهده، هذا سليم، وروى عن غيره من الصحابة، وهو متفق على توثيقه. أنا بتكلم في سليم اللي هو والد أشعث. قتل مع ابن الأشعث في سنة 82. وأما أشعث اللي هو ابنه فتوفي 125 هجرية. فماذا يقول أشعث بن سليم؟ قال: رأيت الفقهاء يستقبلون الإمام يوم الجمعة حيث كانوا. فكيف غابت هذه السنة؟ قال: وهذا قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي وسعد بن عبد العزيز وابن جابر وزيد بن أبي مريم والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي لا أعلمهم يختلفون فيه. فهذا شبه إجماع. قال: وقد روينا عن أبي سعيد الخدري، والحديث في البخاري ومسلم، أنه قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. فهذه الحولية تدل على ماذا؟ تدل على الاستقبال بالوجه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.